هكذا يختار الفقهاء، وتتابع على ذلك كثيرا. وذكر بعض العلماء أنه إنما ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وتبعه بعض العلماء كابن سعدي. ابن سعدي رحمه الله له تعليق على الزاد أو على الروض مطبوع، ابتدأه بهذه المسألة وقال: الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير، فمتى تغير بنجاسة فإنه نجس، ومتى لم يتغير فإنه طهور. فهكذا اختار أنه قسمان فقط، وعلى هذا فلا يحتاج إلى هذه التفاصيل ولا إلى هذه الأمثلة، ولكن مع ذلك الاحتياط أن يعمل بهذه المكروهات التي ذكروها في كتبهم، إن سيما إذا كان في الماء وفرة ووجود، فإنه يتجنب الماء الذي هو مشكوك فيه أو الذي هو مكروه. فيقول: الأول الطهور، وهو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته كمياه الآبار باقية على خلقتها، ومياه الأنهار التي تجري أو تنبع من الأرض أو تنزل من الجبال، ومياه البحار، لأن الأصل أيضا أنها لا تتغير. يعني هذه تسمى مياه، ويعمها اسم واحد وهو أنه ماء. فلذلك هذا هو تعريف الطهور: الباقي على خلقته، لم يتغير بما يغيره.
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
هكذا ذكروا أنه قد يتغير وأنه يكون مكروها. إذا تغير بغير ممازج، الممازج المخالط الذي يمتزج به ويختلط به، وغير الممازج الذي لا يخالطه بل يكون متميزا، كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي، هذه لا تمازجه. أنت مثلا إذا صببت الكافور، قطع الكافور على الماء، فإنها تكون فوقه، كافور الذي يستعمله المغسلون للموتى، فإنه موجود قطع بيضاء تسحق ثم بعد ذلك تصب على الماء ولا تمازجه، بل تكون في أعلاه. وكذلك الدهن، إذا صببت الماء على الدهن الذي في الكأس فإنه يطفو فوقه، لا يختلط به، يمكن أن يصفى، يمكن أن تصب الدهن ويبقى الماء، ولكن قد يبقى في الماء شيء من الرائحة، رائحة هذا الدهن أو رائحة هذا الكافور. وكذلك الملح، الملح ينقسم إلى قسمين، الملح المائي والملح المعدني. فالملح المائي لا يمتزج في الماء ولا يختلط به، بل يطفح فوقه ويمكن أن يخلص منه. وأما الملح المعدني فإنه يذوب في الماء. الملح المعروف الذي يملح به الطعام إذا ألقي في الماء فإنه يذوب ويميع ولا يمكن تصفيته بعد ذلك، ويكسب الماء مرارة أو ملوحة بعد أن كان عذبا. فهذا الأصل أنه لا يغيره، الملح المعدني لا يتغير به الماء. لو مثلا أخذت كأسين أو قدرين جعلت في أحدهما ماء ملحا والآخر ليس فيه ملح، الذي ينظرهما لا يقول هذا فيه ملح وهذا ما فيه ملح، وذلك لأن الملح يذوب. فالملح المعدني يتميز ويطفو فوق الماء، فهذا هو الذي يعتبر غير ممازج. أما يقول إذا تغير بهذه الثلاثة فإنه يكون مكروها ولا يمنع الاغتسال به أو الوضوء، لأنه لم يتغير بشيء يخالطه. أما لو تغير بغير ممازج فالغالب أنه يسلب اسمه. لو كان عندك قدح فيه ماء وصببت عليه لبنا، اللبن هل يمازج؟ يمازج. هل يمكن تصفيته بعد ذلك وتخليصه من الماء؟ لا يمكن. إذا رآه الإنسان ما يقول هذا ماء، يقول هذا لبن، فيكون قد تغير اسمه، ما يسمى ماء فلا يتطهر به. وكذلك لو صببت عليه حبرا، المداد الذي يكتب به، لو أخذت مثلا محبرة صغيرة وجئت إلى قدح كبير من الماء وصببت تلك المحبرة فإن الماء كله يكون حبرا. من رآه قال هذا حبر، ما يقول هذا الماء، لأنه يمتزج به. فهذا الفرق بين الممازج وغير الممازج. فإذا وكذلك أيضا إذا سخن بنجس فإنه يكره. إذا جعل الماء في قدر وكان الماء باردا شديد البرد أو ثلجا ثم أوقد عليه بأشياء نجسة كروث الحمر وروث الكلاب، يعني أشياء نجسة أوقد بها على هذا الماء حتى سخن، فهل ينجس؟ ما ينجس، وذلك لأن هذه النار إنما هي تحته، ولكن قد يأتي إليه شيء من الدخان، دخان تلك النجاسة، فلذلك قالوا إنه يكره، ولكن لا يمنع شربه ولا يمنع الطهارة به عند الحاجة. ذكرنا أن الطهور أن الماء قسمان، طهور ونجس، وأن الفرق بينهما هو التغير. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في حديث وإن كان ضعيفا حديث عن أبي أمامة: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الحديث مذكور في بلوغ المرام ولكن إسناده ضعيف. ويقول الإمام أحمد: ليس في تغيير الماء حديث ثابت، ولكن نحن نعرف أن الميتة نجسة، فإذا خالطت الماء وظهر أثرها فيه أو أثر ريح أو طعم أو نحو ذلك صار حكمه حكم الميتة، ونعرف أن البول والغائط نجس، فإذا ظهر أثره فإن ذلك نجس. ويأتينا هذا في تعريف النجس إن شاء الله.
وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره.
هكذا ذكروا أنه قد يتغير ولا يكون مكروها. إذا تغير بمكثه، بعض المياه المستنقعات من أثار السيل أو نحوه تغير بطول المكث، تنقلب إلى شيء من الصفرة أو نحوه، وكذا المياه التي في الجوابي وفي البراك تغير ويكون فوقها ما يسمى بالشباء الأخضر الذي يسمى الطحلب. فهذا التغير بمكثه لا يكون نجسا ولا يكره. وكذلك بنابت فيه، إذا نبت فيه شيء كالطحلب الذي يطفو فوق الماء الأخضر فهذا أيضا لا يسلبه الطهورية ولا يكون مكروها، من نابت فيه وورق شجر، يعني إذا كان ذلك الماء حوله شجر ثم تساقط فيه ذلك الورق، ولما سقط فيه غير لونه، ورق الشجر طاهر، غيره انقلب إلى أصفر أو تغير شيء من لونه فلا يسلبه الطهورية. كذلك إذا تغير بمجاورة ميتة، لو كان حوله ميتة كناقة أو شاة ووصل ريحها إلى ذلك الماء فلا يسلبه الطهورية، وذلك لأن الريح تطير بها الريح فلا يكون مؤثرا فيه نجاسة. فيقول إنه إذا تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. الذي سخن بالشمس يعني جعل في الشمس إلى أن سخن لا يظهر عليه أثر نجاسة ولا أثر شيء، بل الشمس لا تغير لونه غالبا. وكذلك لو سخن بالحطب أو بالبوتجاز المعروف فإنه لا يكسبه كراهة، وذلك لأنه لا يتغير ولا يظهر فيه شيء من النجاسة، لا طعما ولا ريحا ولا لونا. لماذا ذكرت المسخن؟ لأن هناك من كره المسخن مطلقا، ويقولون إن الشمس تؤثر فيه أو أن الحطب يؤثر فيه النار، ولكن الحاجة تدعو إلى تسخينه. إذا كان الماء باردا ولا يستطيع أن يستعمله لبرودته فلا بد أن يسخن. يسخن في هذه الأزمنة بالكهرباء، السخانات المعروفة، وكنا قبل ذلك نسخن بالحطب أو نحوه. عند الحاجة إلى الوضوء لشدته ولبرودته، فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك.
وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره.
المستعمل هو الذي جرى على الأعضاء غسل به العضو، ولكن قد يرفع حدثا وقد لا يرفعه، فالذي يرفع الحدث لا يستعمل مرة ثانية، والذي لا يرفعه يكره ولكن لا يكون نجسا ولا يكون طهورا غير مطهر. مثال ذلك غسل الجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة. فلو أن إنسانا على وضوء وعلى طهارة فقال أريد أن أجدد الوضوء، فإن من تجدد الوضوء فله أجر، فجلس في طست وغسل وجهه وتقاطر ذلك الغسال في الطست، ثم غسل يديه، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه، ما هو الذي غسل به أعضاءه اجتمع في هذا الإناء أو في هذا الطست؟ هذا مستعمل، فهل يكره؟ يكره الاستعمال له مرة ثانية، ولكن لا نقول إنه لا يرفع الحدث، فلو احتاج أحد إليه واستعمله ارتفع حدثه. كذلك لو كان ليس عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجمعة فجلس أو وقف تحت الرشاش واغتسل غسلا كاملا واستنقع غسالته وما مر على بدنه في إناء أو طست أو نحو ذلك، فهذا الماء الذي غسل به جسده مر على جسده واستعمل في غسل مستحب وهو غسل الجمعة وليس غسلا واجبا، مكروه استعماله مرة ثانية، ومع ذلك لو احتاج إليه واستعمل رفع الحدث، وذلك لأنه لم يستعمل في رفع حدث، ولأنه غالبا لا يظهر عليه التغير، وإن ظهر فإنه تغير يسير. كذلك إذا كان عليك حدث وأردت أن تتوضأ وتغسل كل عضو ثلاث مرات، فغسلت وجهك المرة الأولى وتقاطر الغسال في الأرض، غسلته المرة الثانية وتلقفت غسالته بقدح، وكذلك المرة الثالثة تلقفته، غسلت كل يد المرة الأولى أهرقته، انصب على الأرض المرة الثانية والثالثة تلقفته، كذلك أيضا القدمين المرة الأولى التي يرتفع بها الحدث ينصب على الأرض، والمرة الثانية والثالثة تحتفظ به. فهذا الماء الذي هو غسلة الوجه الثانية والثالثة وغسلة كل يد ورجل الثانية والثالثة يجوز استعماله، لأنه ما رفع حدثا وإنما هو غسلة مستحبة، هذا يكون مكروها، ولكن مع ذلك لو استعمل في رفع حدث لارتفع به الحدث. لماذا جعله منفصلا عن الأول؟ لأن كراهته أقوى من كراهة القسم الأول الذي تغير بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر، فكراهة هذا أكثر، وذلك لأنه لم يكن معتادا أنهم يحتفظون بغسالات الأعضاء، بل يتوضأ أحدهم ويغسل كل عضو 3 مرات، ولا يقول هذا الماء للغسلة الثانية محترم أحتفظ به، ولكن قد يحتاج إليه في شرب أو نحو ذلك، كما إذا كان الماء فيه قلة وكان الطريق بعيدا أو نحو ذلك. نقل عن بعض الناس أنه كان مسافرا وكان بحاجة إلى أن يغتسل للتبرد، يقول فأمرت من يصب الماء علي في طست، ولما انتهى واستنقع ذلك الماء سقيته بعيري حتى ينتفع به، لأننا بحاجة إليه. فيجوز أن يسقى الإبل، ويجوز لهذا الماء المستعمل أيضا أن يطبخ به أو يشرب عند الحاجة، وأما عند عدم الحاجة وعند توفر المياه فما كانوا يحتفظون به.
سمح. وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة، ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور.
القلتان جاء فيهما الحديث المشهور في السنن عن ابن عمر، رواه عنه ابنه عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. واشتهر كثر الاستدلال بهذا الحديث، ومع ذلك جاء ما يخالفه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. ولكن احتاط الفقهاء فقالوا نقبل هذا الحديث ونجعله دليلا ونجعله مميزا بين اليسير والكثير، فقالوا القلتان كثير وما دونهما يسير. هذا اصطلاحا، إذا قالوا الماء الكثير الماء القليل هذا اصطلاح بينهم، ما مرادهم بالكثير ما بلغ القلتين أو زاد، ما مرادهم باليسير ما كان دون قلتين. فقالوا إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة ولم تغيره فإنه طهور. أخذوا هذا من هذا الحديث. مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس ولو لم تغيره النجاسة ولو لم يظهر فيه أثرها. ثم إنهم قدروا قلتين بأنهما 500 رطل عراقي كانوا يمثلون به، يعني مقياس معروف عندهم، وقدرت القلتان ب5 قرض احتياطا، وذلك لأن القلة هي إناء يصنع من الطين الذي يعرف بالزير، وكانت القلال التي في ذلك الوقت تصنع في حجر، قرية قرب الأحساء وقيل قرب المدينة. يقول الراوي عن ابن جريج يقول رأيت قلال حجر وإذا القلة تسع كربتين وشيئا، كربتين أو كربتين وشيئا. قالوا إن هذا شك من الراوي، هل هي تسع كربتين أو تسع كربتين وشيئا؟ فقالوا نحتاط ونثبت الشيء ونجعله نصفا من باب الاحتياط، فتكون الكلة تسع كربتين ونصف، والكلتان تكون خمس كرب، وذلك لأن الكربة المعتادة تكون مئة لطل بالعراقي، وتكون كرب الوسط المتوسطة. فإذا كان الماء أقل من خمس كرب وخالطته نجاسة فإنها تسلبه الطهورية، بمعنى لو غمس فيه عظم ميتة أو بال فيه طفل ومع ذلك ما ظهر أثر هذا البول ولا ظهر طعمه ولا لونه ولا غيره ذلك العظم أو قطر فيه قطرات من دم ومع ذلك اضمحلة لم يظهر أثرها ولم تنتشر، يقولون إنه ينجس، إنه لا يحمل الخبث، يعني لا يضمحل فيه الخبث، بخلاف ما إذا وصل إلى كلتين فإنه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فإنه طهور يتطهر به. هذا هو الذي اختاره الفقهاء في هذا الباب. وقد ذكرنا القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام وتبعه بن سعدي، أن الماء طهور وأنه لا يعمل بهذا الحديث لأنه مفهوم، دلالته دلالة مفهوم، دلالة حديث أبي سعيد في بئر بضاعة دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. فعلى هذا لا يكون حديث القلتين يعني مطبقا العمل به. وقد طعن فيه أيضا بعض العلماء، تجدون ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود ضعف الحديث وقال إنه من رواية عبيد الله ابن عبد الله، ولو كان ثابتا عن عبد الله بن عمر لاشتهر، وحدث به سالم وهو أشهر أولاد عبد الله، وحدث به نافع، وحدث به عبد الله بن دينار وغيرهم من تلاميذ ابن عمر، فلما لم يروه إلا أحد أولاد عبد الله وهو عبيد الله دل ذلك على ضعفه أو على شذوذه. هكذا ردوا هذا الحديث، ولو كان مرويا في السنن ومرويا في المسند وفي غيرها من كتب الحديث، لكن لما كان بهذه المنزلة حكموا بأنه شاذ. هذا أولا طعنوا فيه، وثانيا طعنوا في دلالته وقالوا إن دلالته دلالة مفهوم، لأنه قال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، يعني لم يظهر الخبث فيه إذا كان كلتين، وسكت عما دون الكلتين، فقالوا نفهم منه أن ما دون الكلتين ليس مثل الكلتين، فنستدل به على أن ما دون الكلتين ينجس ولو لم يظهر أثر النجاسة فيه ولا يحمل الخبث. هذا وجه الدلالة من هذا الحديث، وهي دلالة مفهوم كما ذكرنا. وبكل حال فإن الفقهاء عملوا بذلك من باب الاحتياط، كأنهم يقولون نحتاط ونعمل به حتى لا يتوسع الناس في الأمور التي فيها شبهة، وهي هذه المياه، لأن الطهارة يحتاط لها التي هي استعمال الماء، فلا بد أن يكون الماء متيقنا أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء الذي لا خلاف فيه. فإذا جاءنا ما يشكك في هذا الماء توقفنا في ذلك الماء. هكذا يستدلون بهذا الحديث، ثم يجعلونه فاصلا بين الماء القليل والماء الكثير، فيقولون الماء الكثير ما بلغ القلتين، والماء اليسير ما نقص عن القلتين. هذا اصطلاحهم، ويستعملون ذلك كثيرا كما سيأتي إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا ونكمل الباب غدا إن شاء الله وما بعده. نقرأ في الأصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مواصلة لقراءة متن الورقات لإمام الحرمين الجويني. قال رحمه الله: أنواع الأحكام. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح.
يكفي يكفي.
نعم.
أكثر الفقهاء على أن الأحكام خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، ويراد بها الأفعال التي لها حكم والتي تدخل في الأوامر الشرعية. أن الأوامر إما أن تدل على وجوب أو تدل على تحريم إلى آخر ما ذكروا، هكذا أكثر الفقهاء. ولكن المؤلف زاد بقسمين: الصحيح والباطل، وكأنه أراد بذلك التوسع بذكر ما يحكم بأنه فعل صحيح أو باطل، ولكن لا يدخل في أفعال العباد. أفعال العباد منحصرة في هذه الخمسة. أولها الواجب، يقول إنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الواجب في اللغة الساقط، ومنه قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، فاذكروا اسم الله عليها صواف عند النحر، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هكذا كانوا يسمون الساقط واجب. ويقول شاعرهم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. قبيلة يذكر أنهم أنه نهاهم أميرهم عن السلم وعن المصالحة وعن ترك القتال، وقال قاتلوا فلم يطيعوه فأطاعوه في ترك السلم، فكان أول ساقط أول مقتول. أطاعة بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أما الواجب في الاصطلاح فهو ما يلزم فعله وما يلزم العمل به وما يكلف الإنسان أن يمتثله، ويلزم منه أنه إذا فعله أثيب وإذا تركه عوقب. ويقيد بعضهم هذا التعريف فيقول ما يثاب فاعله احتسابا ولا ويعاقب تاركه عصيانا أو تهاونا، لأن بعض الناس قد يفعلون الواجب وهم كفار ولا يكونون محتسبين، أو يفعلونه بحكم العادة ولا يكونون محتسبين، يعني راجين على الأجر، وإنما يفعلون ذلك بحكم العادة. فلو أن إنسانا تطهر وأراد بطهارته التبرد فهل يثاب على هذا الوضوء أو هذا الاغتسال؟ هذا ما فعله احتسابا وامتثالا. ولو أنه صلى ليري الناس أو صلى سخرية ركع ركعات على وجه السخرية فهل يثاب؟ ما فعل هذا احتسابا. ولو أنه رفع الصوت بالأذان على وجه التقليد لا على أنه عبادة ما يثاب. إذن متى يثاب؟ إذا فعل الواجب يثاب إذا رجع الأجر، إذا كانت نيته أن يحصل على الأجر المرتب على هذا الفعل. الصلاة هي مغفرة الذنوب، فأنا أصلي لأجل أن الله تعالى يغفر ذنوبي. الطهارة هي مغفرة السيئات، أنا أتطهر لله تعالى حتى يغفر لي، وهكذا بقية الأعمال. وأما تركه فلا يكون تركه معاقبا عليه إلا إذا كان تهاونا وعصيانا. أما إذا تركه لعذر كالمعذور، يعني كالمسافر الذي يترك الوضوء لعدم وجود الماء مثلا، أو يترك جزءا من الصلاة كالرباعية، يترك ذلك لعذر، أو كذلك إذا عجز عن الصيام ولم يكن عنده فدية تركه لعذر ما تركه تهاونا، فهذا هو الذي لا يعاقب. الذي يعاقب هو الذي يتركه تساهلا وتهاونا وعصيانا. قد تقول إن هناك فرق بين الواجب في اللغة والواجب في الشرع، يعني الواجب في الشرع هو اللازم الذي يلزم الإنسان، والواجب في الشرع في اللغة هو الساقط، فكيف المقارنة بينهما؟ يقول بعض العلماء إن الساقط ملازم لمكانه، إذا سقط على الأرض فالعادة أنه يلزم مكانه ولا يتحول عنه. إذا وضعت مثلا كيسا على هذا الأرض قلت مثلا وجب الكيس من السيارة، يعني سقط على الأرض، أليس يلزم مكانه؟ أليس يثبت في هذا المكان؟ وكذلك قوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، أليس إذا سقطت على الأرض تلازم مكانها؟ لا شك أنها تكون ملازمة لمكانها، فكذلك هذا الواجب ملازم لذمة المكلف، يعني كأنه لزم هذه الذمة وأصبح متمكنا فيها بحيث لا يجوز أن يتخلى عنه. هذا هو السبب لكونه تعرف أنه واجب. وقد توسع الفقهاء والأصوليون في تقسيم الواجب، ونرى أن الإطالة في ذلك قد تخرجنا عن إتمام هذه الرسالة، تجدون ذلك في شروحهم، يعني تقسيم الواجب إلى واجب موسع وواجب مضيق وواجب معين وواجب مخير. الواجب المعين مثل وجوب الصيام، والواجب المخير مثل الكفارة أن يخير بين كذا وكذا، والواجب المرتب الواجب الموسع الذي وقته واسع كالصلاة فإن وقتها يتسع لأكثر منها، والمضيق كالصيام فإن وقته لا يتسع إلا له. فتجدون تفاصيلها في كتب الشروح ونحوها وفي الكتب التي تتوسع. بعد ذلك ذكر المندوب. الندب في اللغة الأمر أو الطلب أو الترغيب في الفعل أو نحو ذلك، هكذا عند العرب يقولون ندب فلان إخوته أبي كذا وكذا، وندبني أبي أن أفعل كذا، يعني طلب مني ونحو ذلك. ويقول شاعرهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم يعني حين يدعوهم إلى هذه النائبات، إذا دعاهم وندبهم إلى نائبة من النوائب لا يقولون ما الدليل وما البرهان على هذا الشيء، بل يستجيبون له ويفعلون ما ندبهم إليه. المندوب في الاصطلاح كما سمعنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويعبرون عنه بالمسنون، يعني أنه سنة وليس بواجب، ويعبرون عنه أيضا بالمستحب أنه مستحب محبوب وليس بلازم. وأمثلته كثيرة، يعني كالسنن التي قبل الفرائض وبعدها، السنة التي قبل الظهر والتي بعدها، أو قبل العصر أو قبل المغرب أو قبل العشاء، وكذلك الأذكار التي بعد الصلوات إنها من المندوبات، يعني من السنن المستحبة التي فيها أجر. فيثاب فاعله إذا كان محتسبا يطلب الأجر، ولا يعاقب فاعله لأنه لم يصل إلى حد اللزوم ولو استمر على تركه، ولكن مع ذلك لا شك أن الاستمرار على تركها قدح في الدين أو قدح في العدالة. الذي مثلا لا يأتي بالأوراد التي بعد الصلوات تسبيح والتحميد والتكبير نحوه، أو لا يأتي بالرواتب والنوافل دائما، يقولون إن ذلك دليل على تهاونه بالسنة وبالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك يرون أنه يقدح في العدالة ولا تقبل شهادته. ومع ذلك فإنه لا يصل إلى العقوبة أنه يعاقب في الآخرة. هذا معنى أنه لا يعاقب فاعله، يثاب فاعل، لا يعاقب تاركه. فاعله محتسبا يريد الأجر فله أجر لأنها طاعة وعبادة، وتاركه قد يكون غير متفرغا أو يرى أنه منشغل أو نحو ذلك. هذا هو المندوب. وأما المباح فهو ما استوى فيه الأمران، الذي لا ثواب فيه ولا عقاب، لا ثواب لمن فعله ولا عقاب لمن تركه، هكذا يعرفونه. والإباحة في الأصل في اللغة الإحلال، يقال أبحت كذا يعني أحللتها. ويقول شاعرهم ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، ما حميتم أبحنا وقدرنا على أن يكون مباحا، ونحن أعز منكم لا تقدرون على إباحة ما نحميه. فعبر بالإباحة عن الإحلال، أي جعله حلالا. فالأصل أن هذه المباحات حلال، أباح الله تعالى لنا أكل الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ولا يصل ذلك إلى الوجوب، لا يلزم كل أحد أن يختار الطعام الطيب أو اللحم الطيب، إنما ذلك من المباح. كذلك سائر المأكولات أباح الله تعالى لنا الأكل مما تنبت الأرض من هذه النباتات وما أشبهها، وأباح لنا الشرب من المياه ومن الألبان وما أشبهها، ولكن لا يصل ذلك إلى الوجوب. لو قال إنسان أنا لا أشرب اللبن ما نقول إنك عاصي، لأنه إنما هو من المباحات. وكذلك بقية المباحات، فالمباح هو الذي يستوي فيه الحل والحرمة، لا تحريم ولا إيجاب، ولا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، ولكن قد يكون فيه ثواب إذا قصد بذلك مقصدا حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأكل والشرب من المباحات، ومع ذلك إذا حمد الله تعالى حصل له الرضا من الله تعالى. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في وطئه لامرأته، إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف امرأته وطلب الولد الصالح فإن له أجر، مع أن ذلك من المباحات. ولهذا قالوا يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر. قال أرأيتم لو وضعها بحرام أكان عليه وزر؟ فلما كانت نيته صالحة كان له أجر في هذا المباح. وإلا فالأصل أنه من الحلال الذي له الاختيار. لا نقول مثلا لا يجوز لك إلا أن تطعم من اللحم، أو لا تأكل إلا من لحم الغنم، لك الخيار أن تأكل من لحم الغنم أو من لحم السمك أو من لحم الطير. وكذلك لا نقول يلزمك أن لا تطعم إلا من خبز البر، يجوز أن تأكل من خبز البر أو من خبز الذرة أو نحو ذلك. فالأمر على الإباحة. وكذلك أيضا اللباس، لا نقول يلزمك ألا تلبس إلا جنس هذا الثوب، لك أن تلبس من الألبسة ما يناسبك وأشباه ذلك. هذا هو المباح. أما المحظور ويعبرون عنه بالحرام فإنه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، فالله تعالى حرم المحرمات، حرمها ورتب على فعلها عقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، فلذلك لا بد أن يتجنبها المسلم حتى يسلم من هذه العقوبة. فنحن نقول حرم الله الزنا، ففي تركه خوفا من الله تعالى ثواب، وفي فعله تهاونا عقاب، لأنه امتهان لما حرم الله. وحرم الله القتل، وكذلك حرم الخمر وحرم الربا وحرم السرقة وما أشبه ذلك، فهذه من المحرمات. من تركها خوفا من الله تعالى فله أجر. جاء في الحديث المشهور أن العبد إذا هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، يقول الله إنما تركها من جرائي، أي خوفا مني، فالذي تتمكن له المعصية ولكن يتذكر عقوبة الله عليها فيتركها خوفا من الله، فهذا يثيبه الله تعالى ويكتب له بها حسنة. أما إذا أقدم عليها تهاونا واستخفافا بأوامر الله تعالى ولم يكن عن جهل ولم يكن عن عذر فإنه يعاقب. عقوبة الدنيا إقامة الحدود، وعقوبة الآخرة بما يشاء الله تعالى. هذا هو الحرام، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه خوفا من الله تعالى، فيكون بعكس الواجب. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وفي ذكر الثواب على هذه الأشياء دليل على سعة فضل الله، أنه يثيب على ترك الواجب ترك الحرام، ويثيب على ترك المكروه، ولا يعاقب على فعل المكروه، ولا يعاقب على ترك المندوب، وذلك دليل على أن رحمة الله سبقت غضبه. المكروه يثاب من تركه ولا يعاقب من فعله، ففي الأربعة ثواب، الواجب في فعله ثواب، والمستحب في فعله ثواب، والمكروه في تركه ثواب، والواجب والمحرم في تركه ثواب. العقاب ما جاء إلا في اثنين، في ترك الواجب وفي فعل الحرام، العقاب في اثنين والثواب في أربعة. المكروهات هي الأشياء التي نهي عنها ولكن لم يصل النهي إلى التحريم، وقد تصل إلى الحرام، قد يعبر بالمكروه عن الحرام، كما في الآية في سورة الإسراء من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الزنا ولا تقتل النفس ولا تقرب مال اليتيم ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تقوم ما ليس لك به علما، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الكراهة هاهنا التحريم، يعني أنه مكروه كراهة التحريم. فلأجل ذلك يقولون إن المكروهات تنقسم إلى كراهة تحريم وكراهة تنزيه. فإذا جاءنا بعض المنايا المنهيات وعرفنا أن النهي ليس صريحا للترك قلنا هذا مكروه، يعني نهي عنه وكره ولم ينهى عنه للتحريم. ودليل ذلك أنه يجوز فعله في بعض الأحيان وفي بعض المناسبات، سواء كان من العبادات كالصلاة بعد العصر أو بعد الفجر مكروهة، ولكن إذا كان هناك سبب أو مناسبة أجاز ذلك، أو كان من المعاملات، يعني بعض المنهيات النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه مكروه، وذلك ولو وقع لما كان باطلا، وذلك لما يسببه من إيقاع العداوة بينهما. وكذلك المكروهات في المنهيات، يعني في الصور التي نهي عن تعاطيها في البيع أو في الشراء أو نحو ذلك، والأمثلة كثيرة. فالحاصل أن هذه الخمس هي الأحكام التي تنحصر فيها أفعال العباد. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.
الأسئلة كثيرة، ولكن يقول الأسئلة كثيرة ولكن يعرض إن شاء الله تعالى منها ما تيسر، وما لم يعرض في هذا اليوم فيعرض في الغد بإذن الله تعالى. السائل يقول أن سماحة الشيخ قد ذكر أن أبا المعالي أشعري في عقيدته، وقد ذكر أبو المعالي في رسالته النظامية أنه رجع إلى معتقد أهل السنة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فنرجو التعليق.
نقلوا عنه أنه ندم في آخر حياته كما ذكر ذلك ابن تيمية في مقدمة الحموية، أنه قال لقد طفت المعالم كلها، يقول لقد طفت لقد طفت في البلاد وتركت أهل العلوم أهل الإسلام علومهم وفعلت الذي نهوني عنه، والآن أنا أموت على عقيدة أمي، وإن لم يتداركني الله تعالى برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة عجائز نيسابور. هذا في آخر حياته، ولكن كتبه لعل من أشهر كتبه كتاب الإرشاد، وكذلك له وقائع تدل على أنه متمسك بهذه الأشعرية.
الأخ هذا يقول أن الصوت غير واضح، نشوف إن شاء الله مع الأخوان في المسجد. لا يقول الصوت غير واضح،
ساكن،
يقول الصوت
ساكن درس
مو واضح، نشوف هذه الأخوان لعلهم يرفعون الجهاز شوي. هذا السائل يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره؟
عرفنا أن الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن وهو نواقض الوضوء وموجبات الغسل. فالطهور يرفع الحدث، يعني يرفع هذا الحدث ويصير صاحبه يقدر على أن يصلي ونحو ذلك، وكذلك أيضا يزيل الخبث، يعني يطهر النجاسات التي على الثياب وعلى الأرض وما أشبه ذلك. هذا هو الطهور.
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول: ما هو أفضل شرح لزاد المستقنع وجزاكم الله خيرا؟
أفضل ما شرح قبل صاحب قبل منصور البهوتي صاحب الروم هو أوفى الشروح، كذلك أيضا هناك شرح غيره أيضا، ولكن أوضح الشروح والروض.
أحسن الله عليك. وهذا السائل يقول: هل في الحديث دليل على جواز رؤية النساء للرجال، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة؟
أولا أنها جارية حديثة السن، وثانيا أن أولئك الحبشة ذكر في هذا الحديث أنهم من السودان، والنظر إليهم غالبا لا يكون نظر شهوة ولا يكون نظر إعجاب، وإنما تنظر إليهم إلى كرهم وفرهم وإلى إقبالهم وإدبارهم، هذا هو المباح.
وهذا السائل يقول: أليس في ذكر شعر يوم بعاث إحياء للعصبيات بين الأوس والخزرج؟
ليس فيه ذلك، الغالب أنه شعر عادي فيه شيء من التمدح أو فيه شيء من الرثاء أو فيه شيء من التأسف على الأموات ومن مات منهم. نعم.
وهذا يقول: كيف تلبسها أختها من جلبابها في صلاة العيدين؟ استشكل الحديث.
يعني إذا خرجت اثنتان إحداهما ليس عليها رداء والأخرى معها رداء واسع، فإنهما يخرجان يسيران سوا، يكون الرداء على رؤوسهما وعلى ظهورهما، لكن بعد ذلك إذا وصلوا إلى المصلى وجلسوا فإن كل منهما تصلي لنفسها.
يقول حفظكم الله: ما المحذور في تسمية الأنثى بإيمان، وعند إمكانية تغيير هل يغير؟ بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
كره ذلك بعض المشايخ، وهذا الاسم جديد، يعني ما ذكروا في كتب الأولين ولا في التراجم من يسمى إيمان، لا رجل ولا امرأة فيما أتذكر، فلأجل ذلك كرهوه، ومع ذلك فإنه مجتهد، إذا كانوا يغيرونه فالأولى أنهم يغيرونه إلى آمنة أو مؤمنة أو نحو ذلك.
أحسن عليك. وهذا السائل يقول: يا شيخ، أنا شاب كنت صاحب معاصي كثيرة، ولكن الله تعالى من علي وتركت أغلبها وأطلقت لحيتي، ولكني رجعت وخففت منها مع أني حريص على حضور دروس المشايخ، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
حقق التوبة واترك المعاصي كلها حتى تقبل توبتك إن شاء الله، واحرص على صحبة الأخيار الذين يساعدونك على ترك المعاصي وفعل الطاعات.
هذا السائل يقول: هل الأفضل فاطمة رضي الله عنها أم عائشة؟ الأفضل فاطمة أم عائشة؟
أمهات المؤمنين لهن مكانتهن، ولا شك أن عائشة فضلوها لأجل أنها نفعت الأمة، فإنها روت أحاديث كثيرة قد تقرب من 2000، فلأجل ذلك لا يدركها من نساء الصحابة ولا من نساء زمانها مثلها، فهي أفضل في العلم وأفضل أيضا في المحبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها من زوجاته. فاطمة لا شك أن لها قرابة ولها شرف ولها فضلها، ولا حاجة إلى أن نفضل بينهما.
وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو الراجح في التكبير في خطبة العيد؟
نختار أنه لا يهجر هذا التكبير، أنه لو أتى به في التكبير في الخطبة الأولى وتركه في الثانية، أو تركه في سنة وأتى به في سنة، حتى يعمل بالقولين.
وهذا السائل يقول: أنا عندي سماحة الوالد حفظه الله، أنا عندي نية لحفظ أحاديث أحكام في هذه الإجازة بإذن الله تعالى، فبماذا تشيرون علي؟ هل أحفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المحرر أو المنتقى؟ أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
تبدأ بحفظ القليل، ابدأ بحفظ الأربعين النووية، وذلك لأنها جامعة، ثم بعد ذلك بحفظ عمدة الأحكام، وذلك لأنها كلها من الصحيحين. ثم إذا نشطت بعد ذلك وأردت حفظ هذا الكتاب المحرر، فإن أحاديثه أحاديث صحيحة يختارها المؤلف، وإن كان يطيل في التخريج لبيان صحة الحديث أو التوثق منه. البلوغ أكثر مسائل، ولكن فيه أحاديث ضعيفة لا يجد في الباب غيرها فيذكرها، ويختصر أيضا، يقطع الحديث ويقتصر على جزء منه من باب التخفيف. ومع ذلك كان مشايخنا يحثون على حفظه وعلى دراسته وتكراره.
الله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.